من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. ذكر مسؤول كبير في الائتلاف أن ما بين 20 و25 قتلوا في ضربة جوية أمريكية اليوم الجمعة لمنزل يشتبه أنه كان مأوى لمتمردين في الفلوجة. وفي النبأ الذي بثته وكالة رويترز للأنباء من بغداد نقل عن الجيش الأمريكي أنه استخدم أسلحة دقيقة لتنفيذ الهجوم على المنزل في جنوب شرق المدينة، والذي يعتقد أنه كان يستخدم من جانب متمردين مواليد للمتشدد الأردني أبو مصعب الزرقاوي. وصرح مسؤول في الائتلاف بأن ما بين 20 إلى 25 شخصا قتلوا في ضربة اليوم على حد تعبيره. عادت جنود البريطانيون 8 الذين اعتقلتهم إيران 2 بعد دخولهم مياهها الإقليمية عادوا إلى قاعدة عسكرية في جنوب العراق بحسب ما أعلن ناطق بريطاني اليوم الجمعة. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن الناطق قوله في البصرة إن الجنود استقبلوا صباح اليوم في الكويت قبل نقلهم إلى قاعدة لوجستية قرب البصرة، حيث يخضعون لفحوص طبية ويتلقون الغذاء ثم سيخضعون للاستجواب حول ما حصل. تعهد الرئيس جورج دبليو بوش بالعمل مع تركيا ومع الحكومة العراقية الجديدة للتصدي للكرد الأتراك في شمال العراق، وذلك خلال مقابلة مع التلفزيون التركي بثت اليوم الجمعة. وكالة رويترز أفادت بأن بوش أدلى بتصريحاته قبل زيارة لتركيا تبدأ غدا السبت. الرئيس الأمريكي يقضي ليلة السبت في أنقرة ويلتقي مع الرئيس التركي أحمد نجدة سيزر ومع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، كما يحضر في إسطنبول قمة حلف شمال الأطلسي يومي 28 و29 من حزيران الحالي. نفى مقاتلون عراقيون ملثمون في الفلوجة في رسالة مسجلة اليوم الجمعة نفوا أن الأردني المتشدد أبو مصعب الزرقاوي الذي تربط واشنطن بين جماعته وتنظيم القاعدة محاصر في المدينة. وكالة رويترز أفادت في التقرير الذي بثته من بغداد بأن شريط الفيديو أظهر 5 رجال مسلحين يحملون أسلحة آلية وقذائف صاروخية. ونقلت عن رجل ملثم وهو يقرأ من قصاصة ورق: نعرف أن هذا الحديث عن الزرقاوي والمقاتلين هو لعبة تلعبها قوات الغزو الأمريكية لضرب الإسلام والمسلمين في مدينة المساجد بحسب تعبيره. وفي نبأ سابق اليوم نقل عن موفق الربيعي مستشار الأمن القومي في الحكومة العراقية المؤقتة قوله إن المسؤولين العراقيين لديهم معلومات جيدة عن الزرقاوي ويعتزمون الضغط عليه بشدة بعد تسلم السلطة من الائتلاف. رويترز نسبت إلى الربيعي تصريحه لشبكة ABC التلفزيونية الأمريكية دون أن يدلي بتفصيلات: نستطيع تتبع حركته ويمكننا أن نرى بصمته في بعض المناطق على حد تعبيره. وأضاف أن ما وصفه بتحرك قوي وكبير سيحدث ضد المقاتلين فور إعادة السيادة للعراقيين. ذكرت محطة ITN التلفزيونية البريطانية الجمعة أن المترجم اللبناني حسين عثمان الذي فقد مع فريق المحطة في آذار عام 2003 في جنوب العراق قتل في تبادل إطلاق النار ذاته الذي أدى إلى مقتل الصحفي تيري لويد. فرانس بريس نقلت عن بيان للمحطة أن فحوص الحمض الريبي النووي التي أجريت على أشلاء المترجم اللبناني متطابقة مع الحمض الريبي النووي العائد لعائلته. ذكر وكلاء شحن محليون الجمعة أن النفط من حقول كركوك لم يصل بعد إلى مرفأ التصدير في ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط على الرغم من استئناف الضخ بعد إصلاح خط أنابيب. رويترز نقلت عن مصادر نفطية في العراق أن الضخ استؤنف أمس الأول من حقول كركوك بمعدل 200,000 برميل يوميا بعد إصلاح خط أنابيب أصيب بخسائر في هجمات تخريبية قبل 3 أسابيع، لكن وكلاء ملاحيين في تركيا قالوا الجمعة إنه لم يصل بعد أي نفط عراقي إلى جيهان. أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة USA Today وشبكة CNN التلفزيونية الأمريكية ومؤسسة غالوب ونشر الخميس أنه لأول مرة منذ بدء الحرب في العراق فإن غالبية الأمريكيين يقولون إن غزو العراق كان خطأ. رويترز أفادت بأن الاستطلاع أظهر أنه مع استمرار العنف في العراق والتساؤلات بشأن تبرير الحرب فإن 54% من 1,005 أمريكيين شمله شملهم الاستطلاع قالوا إنه كان من الخطأ إرسال قوات أمريكية إلى العراق، وذلك مقارنة بنسبة 41% كانوا يعبرون عن هذا الرأي منذ 3 أسابيع. أعلن في بيرن الخميس أن سويسرا لن ترسل جنودا إلى بغداد لحماية سفارتها خشية أن يسيء الشعب العراقي فهم هذا القرار. وجاء في النبأ الذي بثته فرانس بريس أن سويسرا كانت تفكر في إرسال جنود إلى العراق لحماية العناصر 4 في البعثة السويسرية العاملة في بغداد. أخيرا، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الجمعة أن وثيقة مكتشفة حديثا تشير إلى اتصالات أجراها ضباط المخابرات العراقية بأسامة بن لادن عين تنظيم القاعدة حين كان في السودان في منتصف التسعينات في إطار سعي بغداد للتعاون مع أعداء الأسرة الحاكمة في السعودية. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم. من إذاعة العراق الحر في براغ نجدد لكم التحية في مستهل هذه الساعة التي تتضمن مجموعة من الرسائل الصوتية من مراسلينا في العراق وخارجه. نستهلها بردود الفعل المتباينة على سلسلة الانفجارات التي شهدتها مدن عراقية لدى مواطنين في دهوك من خلال الاستطلاع الذي أجراه مراسلنا هناك عبد الخالق سلطان.
كانت لسلسلة الهجمات والانفجارات التي حدثت في المدن العراقية المختلفة والتي سقط إثرها العشرات من القتلى والجرحى كانت لها انعكاساتها على المواطنين في محافظة دهوك، ولقد تبينت الآراء وتضاربت حول مصدر وهدف هذه الانفجارات، وذلك من خلال اللقاءات التي أجريناها حول هذا الموضوع مع بعض الشخصيات السياسية والثقافية في المدينة. فقد رأى البعض ومنهم الأكاديمي ياسر حسن إلى أن هذه الانفجارات كانت معدة لها سلفا من قبل فلول النظام البعثي السابق الذين تعاقدوا مع أنصار القاعدة المتمثلة بجماعة أبو مصعب الزرقاوي. ومما يعضد هذا الرأي هو التصريح الذي كان الرئيس الأمريكي قد أدلى به قبل أيام من أن النظام السابق كان على علاقة بمنظمة القاعدة الإرهابية، فيما لم يستبعد المثقف السياسي ياسين رؤوف أن تكون للقوات الأمريكية يد غير مباشرة في هذه الانفجارات، ولأنه كان بإمكان هذه القوات التدخل ولو بإدلاء بعض المعلومات الاستخباراتية حول هذه الانفجارات المنظمة، ولكنها سكتت على حد قوله لأنها أرادت توجيه رسالة سياسية إلى الحكومة العراقية المؤقتة التي سوف تستلم السلطة في نهاية هذا الشهر، ومفادها أن الحكومة المؤقتة عاجزة عن السيطرة على الملف الأمني في العراق لوحدها، وبالتالي فهي ستكون بحاجة ماسة لتواجد القوات الأمريكية أو بعض قواعدها في العراق حتى يتم استتباب الأمن والسلام فيها. ومن جانب آخر، فقد رأى البعض ومنهم أنور محمد طاهر مدير مكتبة بدر خان أن هذه الانفجارات قد تكون من ضمن الحركات السياسية التي تقوم بها الحكومة العراقية الحالية، والهدف من خلالها هو تهيئة أرضية مناسبة للعمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية المزمع العمل به عند تسلم السلطة. كما أنه قال بأن الهدف الأساسي من وراء هذه التفجيرات هي إشعال انتفاضة واسعة داخل الأراضي العراقية، وهي حركة قامت بها برأيه فلول النظام السابق بالتعاون والتنسيق مع الجماعات الإرهابية التي تسللت إلى الأراضي العراقية عبر دول الجبار جوار، ووجدوا في هذه الفترة توقيتا مناسبا حيث الحكومة منشغلة بمراسيم استلام السلطة من قوات التحالف، في حين ذهب القاص محسن عبد الرحمن إلى أن هذه قد تكون بداية لسلسلة من الهجمات والانفجارات التي سوف تحدث في الأيام المقبلة وستشمل أغلب المدن العراقية في محاولة منهم لزعزعة أركان الحكومة العراقية المؤقتة. هذا ومن جهتها فقد شددت السلطات الأمنية في مدينة دهوك نقاط التفتيش، وخاصة تلك الواقعة على مشارف المدينة والمؤدية إلى الموصل مثل آلوكا وبسرة وباعدري وعين سفنة، هذا إلى جانب تكثيف دوريات ومفارس الشرطة وقوى الأمن الداخلي في أغلب شوارع المدينة. عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر، دهوك.
ومن دهوك إلى أربيل، حيث رصد مراسلنا هناك عبد الحميد زيباري رأي عدد من المواطنين في مسألة انتقال السيادة إلى العراقيين في نهاية هذا الشهر، وما إذا كانوا متفائلين بعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع العراق. فإلى التفاصيل.
كان لقاؤنا الأول مع المواطن فاضل عبد الله الذي يرى ضرورة تلاحم القوى السياسية الكردية وتوحيد الإدارتين المحليتين في أربيل والسليمانية، وقال:
أعتقد من الضروري أن تتلاحم القوى الديمقراطية في كردستان وتتوحد الإدارتين مدينة السليمانية وأربيل للحد من هذا الانقسام الشعبي والانقسام الرأي السياسي في الواقع الكردستاني. وكذلك من الواجب على كل المواطنين أن يساهموا في الحركة الديمقراطية في وطننا العراق، ولكن هو الأهم أن نضمن لكردستان الفيدرالية، وذلك بأن يتم فتح حوار مباشر مع المواطنين والشرائح المجتمع الكردي بشكل صريح، وعلى الإدارتين الكردية أن تسلم بأنها لا يمكن أن تمارس سلطاتها الفعلية إذ لم تتوافق مع آمال ومطامح شعبنا العريق الذي ظل مناضلا من أجل الحصول على بعض الحقوق المستحقة. وأرجو أن يكون هذا رأي كل المواطنين.
أما المواطن عثمان القصاص فلديه الأمل ببناء العراق الجديد إذا ما استقر الوضع الأمني، وقال:
الظروف رغم التعقيدات الذي يمر بها العراق بعد حرب التحرير العراق، لكن متفائلون ببناء عراق جديد بعد الدكتاتورية البائدة. ويتم بناء عراق جديد بواسطة شيئين، هما يعني فائل الأمن يجب أن يكون بيد العراقيين، ويجب أن يتصرف بها بشكل كامل وبشكل حازم، وأيضا مراقبة الحدود ولمنع تسلل المخربين الذين يأتون من خارج الحدود، وبدفع من الدول المجاورة، لأن الوضع الحالي في العراق ليس في مصلحتهم، ولذلك يجب أن يكون مراقبة الحدود وبناء جيش قوي لفرض النظام والقانون. أيضا يجب أن يحس العراقيين أن النظام الحالي هو نظام دائمي وليس نظاما مؤقتا جاء بواسطة الأمريكان، لذا يجب أن يثق المواطن بالنظام الجديد ومؤسسات النظام، وهكذا يستطيع العراقيون. ونحن متفائلون رغم الصعاب ورغم المشاكل التي يمر بها العراق ورغم تدخل الحاقدين على وضع الداخل في العراق، ولكن لنا أمل أن يتم بناء عراق جديد وعراق فيدرالي موحد يتعايش فيها كافة العراقيين دون تفرقة ودون مساس بحقوقهم المشروعة.
ولقاؤنا الأخير كان مع المواطن نوزات رفعت الذي يرى أن العراقيين دفعوا تضحيات كبيرة في سبيل الحرية وعليهم الآن جني ثمارها، وقال:
العراقيون طبعا بمختلف فئاتهم وطبقاتهم وقومياتهم قد دفعوا أثمنا غاليا لهذا اليوم، والآن يجب أن يجنوا ثمار هذه التضحيات ولا تذهب هذه التضحيات أدراج الرياح، وتكون هذه نتيجة وجني الثمار بتضحيات أكبر، وذلك بعدم الاهتمام وعدم فصل المجال للخونة والحاقدين والذين لا يحبون يجل العراقيين الشرفاء ثمار هذه التضحيات. والنقطة الأهم وهي الاهتمام بالشرفاء والمضحين وليس الذين قد يخفون أنفسهم خلف مختلف الأقنعة المزيفة. وطبعا يجب أن يثق العراقيين جميعا يثقوا جميعا بهذه المرحلة، كون المرحلة السابقة قد انتهت ونحن نعيش مرحلة جديدة مرحلة حضارية، مرحلة الديمقراطية ومرحلة البناء ومرحلة التعايش السلمي ومرحلة انتهاء الاضطهاد بمختلف أشكالها. وشكرا.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
في الأسبوع الماضي عقد في دبي،
تقول القوات الأمريكية في العراق
إن دعا الدكتور إياد علاوي الرئيس
يصوت البرلمان التركي يوم الأربعاء
تحت عنوان القوات الأجنبية ودستور.
مستمعين الكرام، يزور طهران حاليا الرئيس،
يقام حاليا في ألمانيا مهرجان المشهد،
حظت منظمة خيرية بريطانية،
يشعر الجنود الأمريكي،
تنتشر في مدينة الحلة قوة عسكرية،
جاء في تقرير بثته وكالة فرانس بريس.
هذه إذاعة العراق،
هنا إذاعة العراق،
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة الحر،
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. هذه إذاعة
العراق الحر،
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
Yellow. الخجل من بيان الوجود
مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم ثانية. ففي بغداد تحدث عن موقع جريدة الأهالي لسان حال الحزب الوطني الديمقراطي وعن تاريخ الصحافة العراقية واستئناف صدور هذه الصحيفة، تحدث عبد الوهاب الخزرجي إلى مراسلنا نبيل الحيدري. فإلى التفاصيل.
المتتبع لتاريخ الصحافة السياسية العراقية يجد حضورا بينا لجريدة الأهالي كصوت عن جماعة الأهالي، أول تشكيل وطني ديمقراطي عراقي وضح في ثلاثينيات القرن الماضي. وقد لا يعرف ملايين من العراقيين دور شخصيات وطنية مثلت هذا التيار وكان لها دور فاعل في المراحل التالية. وبعد انقطاع جريدة الأهالي أكثر من 40 سنة عن الصدور، عادت قبل أشهر محاولة أن تقدم صوت ذلك التيار وبعض وجوهه السابقة، والتي يتحدث عنها عبد الوهاب محمد الخزرجي من الحزب الوطني الديمقراطي.
أول مجموعة من الشباب من بغداد، يعني حسين جميل وعبد القادر إسماعيل وآخرين كانوا في بيروت في جامعة بيروت، جامعة الأمريكية، الأستاذ محمد حديد والأستاذ عبد الفتاح إبراهيم.
هذه بأي سنوات؟
هذه سنة بالثلاثينات. بعدين من جو لهنا التحق محمد حديد عبد الفتاح إبراهيم، التقى بالجماعة عبد القادر إسماعيل وحسين جميل سنة 32، فأصدروا جريدة الأهالي تيمنا بجريدة الأهالي اللي تصدر يصدرها حزب الوفد المصري، والشعلة صممها جواد سليم.
شعار الجريدة متسمين فنان جواد سليم.
جواد سليم بني. واستمروا جمعية إصلاح الشعبي أدبياتهم موضوع الفكر الاجتماعي والاقتصادي وهكذا إلى سنة 46. الأستاذ كامل شادرجي كان ذاك الوقت بالهيئة العليا الحزب الإخاء الوطني ومع ياسين هاشم، فكان يلاحظ هاي الجريدة ونشاطاتها وما أعرف شنو، وبالتالي انتمى إلى هالجماعة.
يعني إذن هم سبقوا في تأسيس هذه الجريدة، وحضور الأستاذ كامل الشادرجي عزز موقع الجريدة واتجاهها.
ثم بعد ذلك المرحوم جعفر أبو التمن كان رئيس للحزب الوطني، فالهم التحق بنفس الجماعة
وشكلوا بهذه الطريقة تشكيل حزبي أو سياسي مهم،
سياسي مهم. جماعة الأهالي إلى أن انتهت الحرب العالمية الثانية وصار فسح المجال للعمل الديمقراطي والسياسي، فأسسوا الحزب الوطني الديمقراطي. على رأس الحزب كامل شادرجي، نائب رئيس الحزب عبد الكريم الأزري ومجموعة آخرين. المكتب السياسي كان يتألف من عبد كامل، محمد حديد، حسين جميل، وأربعة اللي كانوا منتمين استقالوا، هو عبد الكريم الأزري، عبد الوهاب مرجان، عبود الشالشي، صادق قمونة. وظل الحزب يمارس يعني إلى الستينات بين مد وجزر، من يصير أحكام عرفية أو كذا الحزب يجمد نفسه، يصير فسحة للعمل الديمقراطي يستمر العمل بنشاط.
ورافقت نشاط الحزب وهذا التجمع جريدة الأهالي باستمرار.
جريدة الأهالي باستمرار، وحين الغلق تصدر باسم صدى الأهالي، شعلة الأهالي، صوت الأهالي وهكذا.
في بعد الستينات الانشقاقات الأخيرة اللي صارت بهذه المجموعة أثرت على حضور هذا الحزب في الساحة السياسية؟
لا ما أثرت، هم المجموعتين يعني هم كأخوان وأصدقاء وناس تحترم ناس إلى حد يعني أقصى الحد، وإنما موقف كان محمد حديد يعتقد أنه الإسناد عبد الكريم قاسم، يعني إذا ذهبت حكومة عبد الكريم قاسم نحو الأسوأ البلد يصير، هذا كان اجتهاد الشخص. والأستاذ كامل يقول أنه لابد من تحقيق الديمقراطية بأوسع معانيه.
آخر عهد توقف جريدة الإهالي عن الصدور في أي وقت؟
أعتقد بال 61.
الآن أستاذ عبد الوهاب، صدرت صحيفة من حوالي سنة جريدة الأهالي بدأت متداولة في الشارع العراقي وإن كان توزيعها محدود، لأي فئة من العراقيين تطمح أن تخاطب؟ وهل هي تحمل نفس مبادئ وأفكار جماعة الأهالي الذين تحدثت عنهم؟
نعم، هي تحمل نفس الأفكار ونفس العقيدة ونفس الإخلاص، ولكن تدري هسه الساحة مليئة بالتجمعات الديمقراطية، يعني أسماء كثيرة وما أكو تمييز، والشباب اللي عمره 40 أو 45 ما عنده تصور عن هالموضوع، فلا بد من إعلام، لا بد من استمرارية، لا بد من نشاط.
هل تجدون أنه خطابكم الفكري والسياسي بهذه المرحلة ممكن أن يجد صدى لدى جماهير واسعة؟ البعض يجد أنه مثل هذه التيارات بدت قديمة، وكونها ارتبطت بحقب سابقة من تاريخ العراق لم تعد ملائمة. هناك صوت مثلا مهم الأستاذ هديب الحاج حمود اللي هو صاحب الجريدة الآن، طروحات السياسية والفكرية هل تجد صدى لدى جماهير معينة بمتابعتكم أنتو؟
نعم، تجد صدى كبير، لأنه الفكر اليساري المتطرف أو خلينا نسميه الفكر الشيوعي هو انتهى، وهي مرحلة الوطنية الديمقراطية هي مرحلته، وكل الآخرين اللي واعين كان باليسار هو يعتبر هي مرحلة الوطن الديمقراطي
اللي تتمثلوها وتعتقدون أنها
أي نعم. عارضين المنهج للمؤتمر، إذا ما حصل بالعالم تغيير فوجهة نظر المؤتمر الشتقر إحنا نعدل به.
عن جريدة الأهالي العراقية وجماعتها ونشاطهم في أواسط القرن الماضي تحدث لنا محمد عبد الوهاب الخزرجي من الحزب الوطني الديمقراطي. نبيل الحيدري، بغداد.
ومن بغداد للعاصمة الأردنية عمان، ورسالة مراسلتنا هناك فائقة رسول سرحان عن إصدارات جديدة لروائيين عراقيين.
في مقتبل الأسبوع صدر للروائي عبد الستار ناصر كتاب بعنوان أسعد رجل في العالم، يتناول حياة الروائي وسيرته الأدبية. وصدرت للروائي ناصر أيضا رواية حمار على جبل، تتناول الرواية جوانب من معاناة الشعب العراقي بنى حكم نظام صدام. أما القاصة هدي حسين فقد صدرت لها رواية بعنوان في الطريق إليهم. وشارك الروائي عبد الستار ناصر والقاصة هدي حسين في أعمال الندوة الثقافية التي نظمتها وزارة الثقافة الأردنية في المركز الثقافي الملكي بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية للتربية ومكتب اليونسكو في عمان، والتي حملت عنوان المائدة المستديرة للسياسات الثقافية بمشاركة عربية واسعة. وعن دار أزمنة للنشر والتوزيع صدرت رواية الأضرحة للروائي عزيز التميمي. وعلى الصعيد المسرحي وقع الفنان المعروف سامي عبد الحميد الأستاذ في جامعة بغداد على البيان الختامي الذي أصدره المشاركون في مهرجان فيلاديفي الرابع للمسرح الجامعي الأردني الذي انطلقت فعالياته منتصف الشهر الماضي، ونظمته جامعة فيلاديفي الأردنية بالتعاون مع أمانة عمان، وشاركت فيه عدة فرق مسرحية عربية إضافة إلى العراق، حيث أكد البيان على أهمية دور المسرح في تعميق الحوار والتفاهم بين الشعوب. وفي المناسبة السنوية ليوم اللاجئ العالمي شارك 14 فنانا تشكيليا في المعرض المشترك والذي أقيم على إحدى قاعات مركز الحسين الثقافي، وشارك في المناسبة عدد من الشعراء حيث ألقوا قصائدهم الخاصة بالمناسبة. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
عساك تعود وارتاح ولو في حلم خاطف تدري الشوق دفاح لا لا تقول لي يا سف عساك تعود وارتاح ولو في حلم خاطف تدري الشوق دفاح
مستمعين الأعزاء أرحب بكم من جديد وأتمنى لكم وقتا ممتعا مع فريال حسين وبرنامجها الأسبوعي لحن وفنان.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم لحن وفنان. لحن وفنان رحلة أسبوعية إلى عالم الموسيقى والتراث الغنائي العراقي عبر برنامج ترفيهي منوع يتضمن اللقاء الفني والأغنية والنقد الموسيقي. لحن وفنان برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين وإخراج ديار بامرني.
أرحب بكل مستمعات ومستمعي برنامج لحن وفنان في حلقته الجديدة، ونستضيف فيها الفنان العراقي عازف العود أحمد مختار. ولد أحمد مختار في بغداد عام 1967، حصل على دبلوم موسيقى من معهد الفنون الجميلة قسم الموسيقى، كما حصل على دبلوم عالي في تقنيات الموسيقى العالمية من جامعة لندن للموسيقى. حصل على شهادة الماجستير في مركز الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن عن آلة العود والموسيقى الشرق أوسطية. قدم العديد من الأمسيات على آلة العود المنفرد في عدد كبير من العواصم العربية والأوروبية، ووضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام الوثائقية والبرامج الثقافية. حصل على جائزة أفضل عازف وأفضل عمل موسيقي غير غربي لعام 1999. أعزائي المستمعين، نعود لنلتقي من جديد مع الفنان العراقي عازف العود أحمد مختار. أهلا وسهلا أستاذ.
أهلا وسهلا بك، وسهلا بكم جميعا.
احنا تحدثنا بالحلقات السابقة وتطرقنا إلى سي دي إيقاعات بغداد، وأعتقد هو كان السي دي الأخير، وفي هذه الحلقة سنحاول يعني أنه نتطرق إلى سيدي الأول والثاني اللي هو تجوال وكلمات، ونعرف أنه بعض مقطوعاتك هي مستوحاة من التراث، ويبدو أنه سيديان هي تعتمد على هذا على التراث. فالتنويعة على الموضوع ذاتها، هل هي تكرار للحن قديم مع إضافة جمل موسيقية مثلا في تنويعات على أغنية بغدادية؟ كيف يعني تم الأمر؟
الحقيقة أكو بعض الأغاني التراثية القديمة بالعراق بها يعني بها فضاء، بها مجالات أكثر، لأن تخليك تضيف من مشاعرك وحاسيسك وتكنيكك عليها يعني. فأنا اختاريت هذه الأغنية اللي هي من الأغاني البغدادية القديمة جدا، الأغاني العراقية المستندة على مقام الشرق راس، اللي هي أغنية يهل الخلق. فالحقيقة يعني كانت واحدة من محاولاتي على مود تقريب فكرة العزف المنفرد من ذائقة أو من ذوق المستمع، لأنه إحنا دائما نحب الأغاني أكثر من العزف المنفرد. فأنا سويت جبت واحدة من الأغاني اللي محبوبة ومرغوبة وراح تجبر المستمع أنه يسمعها من جماليتها طبعا، فاشتغلت عليها وسويت عليها تنويعات، ما خليت اللحن الأساسي موجود، بس أنا سويت إضافات وتكنيك وتغيير بالإيقاع وبطء وسرعة فطلعت أغنية يعني تنويعات على أغنية بالحقيقة.
طيب نتقدمها في حفلة أحمد، الناس كانوا يعرفون الأغنية؟
اي طبعا يعني، وحتى في بعض الاحيان
يغنون وياك
اثنين وثلاثه يدندن، فانا راسا احاول اخربطه ما اخلي يدندن لانه بس يدندن يصير غنى الشغله
وخلي يصير غنى، المهم العراقي شويه يفرح
اي دائما يعني شو اسمه يصير يعني يدندنون بعض الاحيان وحتى من اطلع يقولوا والله لو تكثر من هاي هواي احسن عيني
مو هي باقيه بذهنهم. انت مثل ما ذكرت انه ما زالت هناك ثقافة موسيقية تقريبا معدومة، ما نقول فقط قليلة، تقريبا معدومة. وحتى بالنسبة للمثقفين العراقيين مثلا يكون في مجال الرواية أو الفن التشكيلي أو، ولكن بالنسبة للموسيقى وإن كانت هذه كلها الفنون والآداب هي معتمدة على بعضها ومتمازجة، ولكن بالنسبة للموسيقى دائما بشكل عام ربما في الوطن العربي انه الثقافه الموسيقيه اقرب لانه تكون معدومه عنده.
صحيح صحيح، يعني انا مثل ما عبرت عنها في احد المرات انه هي مو من جدول اعماله وثقافته اليوميه، ما موجوده، يقرا شعر يقرا كذا بس، يقرا ادب يقرا، بس الموسيقى يسمعها كاي مستمع عادي، يعني ما موجوده باهتمام عده وعد المتلقي.
طيب نسمع مقطع سولو على العود،
راح احاول اسمعكم مقطع من دهات، يعني اللي هي قطعة كردية.
أستاذ أحمد أنت ذكرت من الأغاني التراثية اللي هي يا هل خلق من شاف ولفي وعرفها، ولكن بعدين أنت انتقلت بنا إلى مقطوعة من الشمال. إحنا هسه هم نرجع مرة ثانية إلى يا هل خلق، نشوف نختبر المستمع أنه رح يعرف هذه الأغنية ولو ساني قلتها. زين نسوي اختبار لأغنية تراثية أخرى، ما رح نقول هسه هي شنو.
أوكي
أنا رح ونترك لك إيه أنت تختار لنا
تنويعات على أغنية أخرى هسه رح أقدمها.
مثل ما قلت أحمد أنت تخلي المستمع أنه يلقفها للأغنية وبعدين تتيها، يعني هسان عرف هسان عرفتها الأغنية ما رابط
صحيح.
إيه بس بديت أدنت أنه وياك وبعدين حسيت لازم أسكت.
يعني هذه بحالة الأمسية الارتجالات والإضافات تجي أكثر، يعني ربما تكون شوية أكثر تعقيدا، بس أنا دائما أحب هذه أنه أنت تبقين على صلة وياه، يعني كمتلقية أنت تبقين على صلة وياه كمستمعة. يعني
في أيضا سيدي تجوال أكو مقام شرق رست تقاسيم.
نعم.
يعني
هذا مقام شرق رست من المقامات العراقية القديمة جدا، وأنا بالسيديات قدمت مقامات كثيرة، يعني مقام شرق رست مقام جميل أدى القبنشي وأدى يوسف عمر بطريقة جميلة جدا،
وقدمت أيضا مقامات أخرى، يعني قدمت مقام الأوشار وقدمت مقام اللامي، ويعني سجلت تسجيل يعني، وأيضا قدمت مقام مثل حجاز المدمي والأوج. فكثير مقامات دائما أقدم مقامات. أنا دائما في كل أمسياتي أول شيء أبدأ بتقديم نبذة عن تاريخ العود لمدة 10-15 دقيقة خصوصا في أوروبا. اثنين دائما أتحدث عن أنه هذا الجاي من العراق ومن كذا وكذا تاريخ العود، وبعدها أقدم قطعة من تأليفي ومقام وشغل تراثي. ودائما أقول هذا تأليفي وهذا من جوهر الموسيقى وجمالية الموسيقى العراقية، وأيضا أقدم مقامات. يعني دائما هذه أمسيتي تكون بالشكل جزء من عدة تعريف بالثقافة الموسيقية العراقية وتراث العراق العميق الجميل اللي صنعوه يعني عظامنا في العراق، يعني أو عظام المطربين الفنانين، وبنفس الوقت أقدم شيء آني من العصر الحديث. يعني
من هو روبرت جرانت والمشروع الموسيقي اللي قدمته مع هذا الفنان؟
بالحقيقة أنا أثناء دراستي درست تاريخ الموسيقى الغربية والتأليف في أهم جامعات لندن اللي هي كينغز كوليج، تعتبر من الجامعات المهمة في بريطانيا. فكان مسؤول قسم التأليف والأستاذ المباشر هو روبرت جرانت. فيعني أثناء أنا كنت طالب غريب بالنسبة له، يعني الكل آلات غربية ما عدا أنا آلة شرقية. فحدث حوار، والشيء المثير كان أكثر أنه أنا من العراق وهو على معرفة جيدة بالتراث العراقي والحضارة العراقية يعني. فتحدثنا وقال لي أريدك تسوي أمسية بالجامعة، فسويت أمسية فسمع العود وسمع الطريقة، قال لي أريد السيديات مالتك سمع. أنا ما كنت يعني متوقع إيش راح يسوي. فورا فترة رأسا قرر هو أنه نسوي عمل مشترك. فالعمل المشترك أنتج عن أنه بعض القطع أنا يألفها وهو يوزعها، بعض القطع هو يألفها وأني أوزعها بس هو يساعد بالتوزيع لأنه عازف بيانو هو الأستاذ. فقدمنا أمسية كانت ناجحة بكثير من المقاييس، من حيث أنه النقاد والحضور شلون كان، وبالمناسبة الحضور كان أكثر طلاب موسيقى وأساتذة موسيقى. وبعد ذلك الآن هنالك مشروع لتسجيل هذه القطع. بعض القطع يعني أخذتها من التراث العراقي ووزعتها، وبعض القطع إلية. فهو يعني قدمنا تقريبا حوالي 8-9 قطع، يعني حتى جزء من عدها تقاسيم على مقامات مثل مقام الحجاز ومقام الكرد.
طيب أي القطع اللي أو من أي مقام لسه تذكرت الحجاز والكرد ممكن نستمع إلى هذا المقام اللي أنتج ضمن المشروع الموسيقي اللي قدمته مع روبرت جرانت؟
راح أقدم جزء من مقام الحجاز كاركورد اللي هو مزج بين يعني الحجاز والكرد، وهو أيضا يشبه الكرد يعني ينبنى على درجة الدو اللي يريد يعني يعرف أصوله. راح أقدم تقاسيم قليلة بس ما أقدر أقدم لأنه هنالك 4 أصوات البيانو تعزفها وبعدين يجي صوت العود، فلما نعزف القطعة بس صوت عود تصير يعني ضعيفة القطعة. بس أحاول أقدم تقاسيم على المقام اللي اشتغلت عليه أحد القطع.
نعم تفضل. Thank you. أعزائي المستمعين، في الختام نقدم جزيل الشكر للفنان العراقي عازف العود أحمد مختار. أهلا لكم. وسهلا.
شكرا لكم، شكرا جزيلا.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ، استمعتم إلى برنامج لحن وفنان.